بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى جل جلاله وعم نواله، وتقدست أسماؤه ولا إله إلا هو سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى، إمام الهدى وسيد الورى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الكرام، فإن الليلة المباركة ليلة الجمعة ليلة عظيمة وخير كبير وشرف عظيم، وكثير من خيرها وشرفها وبركتها ينال بما شرع الله لنا معشر المسلمين في مثل هذه الليلة المباركة، ألا وإن الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الليلة ويوم الجمعة من أفضل أعمالنا وآكدها وأحبها عند ربنا ومليكنا جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دلنا وأرشدنا إلى باب من أبواب الخير والأجر ورضا الله وصلاة ربنا علينا من فوق سبع سماوات، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلى عليك الله يا نور الهدى، ما سح غيث أو تهاطل جود، صلى عليك الله في ملكوته، ما اهتز غصن أو تحرك عود. وما يزال هذا المجلس يا كرام متتابعا في تقليب صفحات من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله، وما زلنا منذ جمعتين سابقتين نتحدث عن وجه من وجوه إكرام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك في صحابته الكرام رضي الله عنهم، برا بهم وحبا لهم واحتفاظا بمكانتهم وإجلالا لأقدارهم، كل ذلك لأنهم صحبه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم، ومن وقر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقرهم، ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم ونصره وعزره وأجله كان له مثل ذلك مع صحابته الكرام رضي الله عنهم جميعا. مجلس الليلة ختام المجالس السابقة في هذا الفصل العظيم، هو مجلس يعكس صفحة من صفحات الحب والوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبا ووفاء لصحبه الكرام رضي الله عنهم الذين أفنوا أعمارهم حبا له وفداء له وتضحية من أجل دينه ونصرة له صلوات ربي وسلامه عليه، فحفظ التاريخ سيارهم وخلد المجد أخبارهم رضي الله عنهم جميعا. هذه الصفحات التي ساق فيها المصنف رحمه الله جملة من نصوص الشريعة وعبارات مشرقة للسلف رضوان الله عليهم في بيان هذا الأصل العظيم، حتى غدا علما من أعلام العقائد عند أهل السنة، وبابا كبيرا وأصلا جليلا من أصول الاعتقاد في ديننا معشر المسلمين، ألا يكون لصحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا الإجلال والاحترام والمكانة والوقار كما أراد الله لهم وكما اصطفاهم واختارهم من بين خلقه ليكونوا صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن توقيره وبره صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم ومعاداة من عاداهم والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم، وأن يلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات، ويخرج لهم أصوب المخارج، إذ هم أهل ذلك، ولا يذكر أحد منهم بسوء، ولا يغمص عليه أمره، بل يذكر حسناتهم وفضائلهم وحميد سيرتهم، ويسكت عما وراء ذلك. إلى أن قال: وقال أيوب السختياني: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور الله، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، ومن انتقص منهم أحدا فهو مبتدع مخالف السنة، مخالف السنة والسلف الصالح، وأخاف ألا يصعد له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه سليما.
وقف بنا المجلس ليلة الجمعة الماضية عند مقولة الإمام أيوب السختياني رحمة الله عليه، وهو أحد أعلام السلف وساداتهم وعلمائهم، يقول رحمه الله مبينا هذا الأصل العظيم، محتفظا بمكانة الصحابة جميعا على الجملة، ولبعض أحادهم وأفرادهم على وجه الخصوص، فإنه قد خص أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم جميعا، لأنهم الأربعة الخلفاء، وهم ذروة سنام الصحابة، وأعلاهم منقبة، وأجلهم منزلة رضي الله عنهم جميعا. وتفضيل بعضهم على بعض ليس إزراء بالآخرين، وتخصيص بعضهم بما خصته الشريعة به من المناقب ليس حقا من أقدار الآخرين سواهم، فكلهم رضي الله عنهم شركاء في فضل الصحبة وشرفها، وفي السبق للإسلام، وفي اصطفاء الله لهم، هذا المعنى الكبير كانوا فيه شركاء. لكن ذلك لا يناقض أن يمتاز بعضهم على بعض بما خصهم الله به، وكل ذلك إنما يثبت بصحيح الأثر الذي يثبت به الدليل. فذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بخصائص، وعبر عنهم بعبارات، ونوع لهم في الثناء بما يليق بمقامهم: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور الله، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى. ثم عمم على الصحابة رضي الله عنهم فقال: ومن أحسن الثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. هذا الأصل، فما الذي يقابله؟ يقابله تهمة في الدين ولا بد، ورزية وبلية تصاب بها عقائد بعض من ينتسب إلى الإسلام، إذا ما تخطط به القدم في المهاوي والمزلات فقدح في أحد منهم رضي الله عنهم. يقول: ومن انتقص منهم أحدا فهو مبتدع مخالف السنة والسلف الصالح، وأخاف ألا يصعد له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه سليما. مضت النصوص والآثار الدالة على هذا الباب، على هذا الأصل العظيم، وما يزال المصنف رحمه الله يسوق من عباراتهم وأقاويلهم ما يؤسس في قلوبنا يا أهل الإسلام هذا الأصل العظيم. أي أصل؟ حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم السماح لأحد في الأمة أن ينتقصهم أو يشوه سمعتهم أو يذكرهم بما يثلبهم أو ينقص عنهم ما حباهم الله به. يا قوم، هؤلاء فئام من البشر أثنى الله عليهم في كتابه ومدحهم وزكاهم وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا من عدالة؟ وهل فوق هذا من مزية ورتبة وشرف؟ ثم تنزل الآيات من القرآن في حكم الله لهم بالرضوان ودخول الجنان في آيات تتلى إلى يوم القيامة، فما الذي يبقى بعد ذلك لأحد فيه مطعن أن ينتقصهم أو يسبهم أو يشتمهم؟ ليسوا معصومين ولا ملائكة ولا رسلا، هم بشر، وفيهم المخطئ والمصيب، فيهم العاصي والمذنب كما هو في سائر البشر، لكن الله خصهم بهذه الرتبة، فيحتفظ لهم بالحب والإجلال، حبنا وإجلالنا وتوقيرنا ليس ادعاء لعصمة أحد منهم ولا دعوة بأنهم وصلوا درجة الملائكة الكرام عليهم السلام ولا نضاهي بهم الأنبياء والرسل عليهم السلام، لكنهم حتما ليسوا في الأمة كمن جاء بعدهم وليس يساويهم في فضلهم أحد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وجعل كل من جاء بعدهم دونهم في الرتبة، وأنه يليهم وليس يسبقهم ويتبعهم وليس يتقدم عليهم رضي الله عنهم جميعا. نعم.
وفي حديث خالد بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إني راض عن أبي بكر فاعرفوا له ذلك، أيها الناس إني راض عن عمر وعن علي وعن عثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة فاعرفوا لهم ذلك، أيها الناس إن الله غفر لأهل بدر والحديبية، أيها الناس احفظوني في أصحابي وأصهاري وأختاني، لا يطالبنكم أحد منهم بمظلمة فإنها مظلمة لا توهب في القيامة غدا.
الحديث الذي ساق المصنف فيما سمعت قد أخرجه الطبراني في معجمه، وقال الهيثمي فيه: جماعة لم أعرفهم، يشير إلى جهالة بعض رواة هذا الحديث، وهو لا يصح بهذا على طريقة المحدثين، وإن كان ما فيه قد تقرر في جملة من النصوص الأخرى الصحيحة سواه، فإنه ذكر العشرة المبشرين بالجنة: أيها الناس إني راض عن أبي بكر، أيها الناس إني راض عن عمر وعن علي وعن عثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة، هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة. ثم خص أهل بدر والحديبية، ثم قال: احفظوني في أصحابي وأصهاري وأختاني. أصحابه صحابته، أصهاره أزواج بناته، وأختانه كذلك أزواج بناته عليه الصلاة والسلام، وأصهاره من كان من آل بيوته وزوجاته رضي الله عنهن جميعا. والحديث إن لم يصح سندا فما فيه من الجمل قد ثبت في كثير من الأحاديث الصحيحة سواه.
وقال رجل للمعافى بن عمران: أين عمر بن عبد العزيز من معاوية؟ فغضب وقال: لا يقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد، معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله.
المعافى بن عمران أحد سادات السلف وزهادهم وعبادهم، وقد سأله رجل: أين عمر بن عبد العزيز من معاوية؟ يعني تفضيلا لعمر ابن عبد العزيز على معاوية. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صحابي، وهو من كبار الصحابة سنا وقدرا، وإن تأخر إسلامه رضي الله عنه. وعمر بن عبد العزيز على جلالة قدره وسمو مكانته وشريف سمعته وما عرف به من العدل والزهد والديانة والإمامة، وقد ولي الخلافة، فمعاوية خليفة وعمر خليفة، إلا أن عمر لم يحظ بشرف الصحبة. فلما سئل المعافى بن عمران سئل عن التفضيل بين عمر ابن عبد العزيز ومعاوية، لم يقبل بهذه المقارنة، وجعل هذا الباب غير قابل للنقاش، فسئل فقال: لا يقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد، معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله. معاوية رضي الله عنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخته، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأم من أمهات المؤمنين. ولهذا فإن بعض السلف يقول على قياسا على هذا الباب، يقول: معاوية خال المؤمنين، بمعنى أن أخته أم حبيبة أم المؤمنين وهو أخوها، وماذا يكون أخو أمك إلا أن يكون خالا لك. فيقال في بيان منقبته: إنه خال المؤمنين، إشارة إلى أن أخته زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو بعد ذلك بعد أن أسلم ما زال في مقربة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان أحد كتاب الوحي، وكان ممن يستدعيه النبي عليه الصلاة والسلام ليدون الآيات إذا نزلت ويكتبها، فكان من كتابه وأمناء وحي الله عز وجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاش معاوية رضي الله عنه حياته سيدا شريفا مطاعا في الجاهلية وفي الإسلام. كان هو قائد كتيبة قريش يوم بدر، وهو الذي يقود القافلة بالأموال في ذهابها إلى الشام وفواتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذهابها، وهو الذي نجا بها بعدما فر بها عندما اعترضها أو أراد النبي عليه الصلاة والسلام اعتراضها يوم بدر. ثم لما عزمت قريش على القتال بقي معاوية، فمعاوية قائد وسيد ومطاع وذو إمرة، بقي كذلك حتى تأخر إسلامه وتاب الله عليه فأسلم مع من أسلم من أهل مكة مؤخرا، فحسن إسلامه رضي الله عنه. ثم كان له من المناقب أن ولي إمرة الشام زمن الخليفة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، واستمرت به الإمارة في منطقة الشام حتى مقتل الخليفة عثمان. ثم كانت الفتنة التي وقعت بين الصحابة زمن الخليفة علي رضي الله عنه، لما أنشبت الفتنة أظفارها في الصحابة فيقتل الخليفة ويقوم بين الصحابة قائم القتال والحرب والمناوشة، وتراق بينهم بعض الدماء، وسعى فيها الأوباش والغوغاء والعامة، وكان في من دخل فيها من الصحابة الكبار معاوية وعلي وعمر بن العاص وبعض الصحابة الكبار رضي الله عنهم. فجعل معاوية طرفا مقابلا لعلي رضي الله عنه، فكان يقود فرقة من الصحابة يخالفون عليا في الرأي تجاه قتلة عثمان، فيما كان يرى علي رضي الله عنه الانتظار والتؤدة والإمهال حتى تهدأ نيران الفتنة وتخف عاصفتها. كان يرى معاوية ومن معه أن التأني في ذلك لا يزيد أولئك أرباب الفتنة إلا إضراما للفتن وإلا أذية للمسلمين، فكانوا يطالبون بتعجيل القصاص وتقصي آثارهم وتتبعهم. فكان خلاف الرأي هذا منشبة لمبادئ فتنة وقى الله المسلمين شرها بعدما بدأت بداياتها. فكل من جاء يزعم الانتصار لعلي رضي الله عنه وآل البيت رضي الله عنهم، جعل من موقف معاوية رضي الله عنه سببا للثلب في معاوية والحط من قدره، خصوصا أن المسألة ما انتهت فإذا مات علي رضي الله عنه واستشهد. وكانت الأمور بين الحسن ابنه وبين معاوية، ثم آلت المسألة إلى صلح بين الحسن ابن علي رضي الله عنه وتنازله عن الخلافة والإمرة والحكم لمعاوية، ثم استتب الأمر له. كل هذا كان يقع بين الصحابة وهم صحابة، وبعضهم على بعض فضل وقدر وخير ومكانة. لكن من يزعم الانتصار لعلي وآل البيت يجعل من موقف معاوية سلبا وظلما وإزراء بعلي وانتقاصا من قدره وانتزاعا للخلافة من ابنه الحسن، وفي ذلك قدر من تشويه التاريخ بين الصحابة والإساءة لبعضهم ونسبة بعضهم إلى ظلم أو عدوان أو بغي، وكل ذلك من الزور والبهتان الذي لا يليق. على إثر ذلك كان بعض الناس يخوض في مثل هذا الكلام، كيف يقارن معاوية رضي الله عنه بغيره، خصوصا ممن بلغ شأوا بعيدا في الصلاح والديانة والتقوى والإمامة والخلافة كعمر بن عبد العزيز. حتى إن بعضهم يقول في عمر هو خامس الخلفاء الراشدين. أيسوغ أن يعد عمر وهو المتأخر عن معاوية أن يعد خامسا إذا أردنا أن يكون للخليفة الأربع للخلفاء الأربعة إذا أردنا أن يكون لهم خامس؟ فالأولى أن يكون معاوية الأقرب منهم زمنا وتاريخا وصحبة، أو يكون الأقرب عمر ابن عبد العزيز المتأخر رتبة وزمانا ومكانة. فكان هذا يثار نقاشا ويقال بين يدي بعض أهل العلم، فقال السائل للمعافى بن عمران أين عمر بن عبد العزيز من معاوية؟ وفي السؤال تضمين لتفضيل عمر وأنه أعلى بل إنه يفوقه بمراتب، فيقول أين عمر ابن عبد العزيز من معاوية؟ فقال وقد غضب لا يقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد، معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله. ويذكر أيضا عن بعض السلف وينسب في بعض المراجع لعبد الله بن مبارك رضي الله عنه ورحمه أنه لما سئل عن مثل هذه المسألة أجاب رحمه الله فقال: غبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يرويها بلفظ: غبار وطئته قدم معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل عمر بن عبد العزيز. يعني في النهاية ألا يقاس أحد في الأمة بعد الصحابة بهم، وألا يفاضل بينهم وبين غيرهم. ولهذا فقد تقرر بمطوق الحديث الصحيح: خير الناس قرني، أنه لا أحد يفوق جيل الصحابة ولا يسبقهم رضي الله عنهم، وإن كان في بعض أحد من جاء بعدهم له من الفضل والمكانة والشرف والمرتبة ما يفوق به بعض أحد الصحابة، والكل عند الله عز وجل بميزان التقوى. والله قد قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولن يحرم أحد في الأمة بفضله وصلاحه وتقواه وعمله واجتهاده، لن يحرم ثوابه عند الله لأنه لم يكن صحابيا، لكنه في الجملة لم يتجاوز مكانة الصحابة ويفوق قدرهم رضي الله عنهم جميعا.
وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل فلم يصلي عليه وقال: كان يبغض عثمان فأبغضه الله.
الحديث عند الترمذي، وقال في أحد رواته: ضعيف جدا في الحديث، فلهذا لا يثبت الحديث.
وقال عليه السلام في الأنصار: أعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم.
في الصحيحين البخاري ومسلم ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الفئة الكريمة من أصحابه الأنصار، أهل المدينة من الأوس والخزرج، من فتحوا قلوبهم قبل دورهم، ومن بذلوا أنفسهم قبل أموالهم نصرة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتفظ لهم نبينا عليه الصلاة والسلام بمحبة عظيمة، وأوصى بهم وصاية بليغة: فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم، ومن أخذ بوصيته صلى الله عليه وسلم حفظ لهم قدرهم. ماذا قال؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم: إن الأنصار كرشي وعيبتي، يعني هم جماعتي وخاصتي وأقرب الناس إلي. يقصد نصرتهم، إيواءهم، فداءهم، تضحيتهم، بذلهم رضي الله عنهم جميعا. يقول: إن الأنصار كرشي وعيبتي، وإن الناس سيكثرون ويقلون، يعني سيكثر الناس ويقل الأنصار. وصدقت نبوءته صلى الله عليه وسلم، فإنهم ما انتشر لهم أنساب ولا تفرعت بهم الأجيال كما في غيرهم من القبائل. قال: إن الناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. ماذا تريد أكثر من هذا؟ أن يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الفئة من أصحابه أنه وإن أساء بعضهم فينبغي التجاوز عنه والعفو، وأن من أتى منهم بإحسان ولو قل فليقبل. وفي رواية البخاري رحمه الله قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه. كان هذا قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام، في آخر جلسة جلسها على المنبر أمام الأمة. يقول: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه، قد عصب رأسه بعمامة دسمة، يعني لما اعتراه الألم والوجع قد تعصب بعمامة أصابها الدهن من شدة ما كان يجده عليه الصلاة والسلام، وما كان أيضا يتعاطاه من الدهان والزيت ونحوه. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي، يعني اقتربوا إلي. قال: فثابوا إليه واجتمعوا. ثم قال: أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. فكانت هذه من المناقب الجليلة للأنصار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي هذا الحديث في سياق الفصل الذي نحن فيه. أليس تفهم من هذا الحديث أن من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفظه في صحابته الأنصار؟ أليس من برنا برسولنا صلى الله عليه وسلم، ومن عظيم حبنا له صلى الله عليه وسلم، ومن تقديرنا قدر كلامه ووصيته وما أمر الأمة به أن نحفظ وصيته في صحابته؟ تلك نصوص عامة، وهذه خصوصية ببعض أصحابه كالأنصار رضي الله عنهم جميعا.
وقال صلى الله عليه وسلم: احفظوني في أصحابي وأصهاري، فإنه من حفظني فيهم حفظه الله في الدنيا والآخرة، ومن لم يحفظني فيهم تخلى الله منه، ومن تخلى الله منه يوشك أن يأخذه.
أخرجه الطبراني أيضا في معجمه، وقال الهيثمي في رواة إسناده: فيه ضعفاء جدا وقد وثقوا. فالحديث وإن لم يصح إلا أنه كما تقدم يبقى ما فيه من الجمل ثابت بغيره من النصوص الصحيحة الثابتة.
وقال عليه السلام: من حفظني في أصحابي كنت له حافظا يوم القيامة.
من حفظني في أصحابي، رواه عطاء بن أبي رباح مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يثبت والمرسل ضعيف. قال: من حفظني في أصحابي كنت له حافظا يوم القيامة، والنصوص السابقة تغني عنه.
وقال: من حفظني في أصحابي ورد علي الحوض، ومن لم يحفظني في أصحابي لم يرد علي الحوض ولم يرني إلا من بعيد.
وأحد رواة إسناده متهم بالكذب، فلا يثبت الحديث أيضا كسابقه.
وقال مالك رحمه الله: هذا النبي صلى الله عليه وسلم مؤدب الخلق الذي هدانا الله به وجعله رحمة للعالمين، يخرج في جوف الليل إلى البقيع فيدعو لهم ويستغفر كالمودع لهم، وبذلك أمره الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبهم وموالاتهم ومعادات من عاداهم.
نعم، ينسب القاضي عياض رحمه الله إلى الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه هذه المقولة. وقد تقدم في هذا الفصل عن الإمام مالك رحمه الله جمل من العبارات فاقت كلام غيره من السلف، وكلهم يعرف للصحابة فضله، إلا أن الإمام مالك رحمه الله وهو إمام المدينة وإمام دار الهجرة، وقد كان عالم أهل الإسلام في زمانه، وإليه ترتحل العالم لتسألها عن أمور دينها، حتى شاع المثل السائر: لا يفتى ومالك في المدينة. فإنه لما عاش في أكناف بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشأ بين أحفاد الصحابة والتابعين، عرف ما لهذا الجيل من القدر والمكانة، وارتوى ورضع ونشأ رحمة الله عليه على هذه المعاني العظام، فتشرب بها وأخذ يبثها علما يبذله للأمة ينصح بها في هذا الباب الكبير العظيم. وهو القائل كما سبق ليلة الجمعة الماضية: من غاضه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. تأول آية الفتح: محمد رسول الله، إلى أن قال الله عز وجل: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهو القائل: إن من لم يحتفظ في قلبه بمحبة ومودة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له حق في فيء المسلمين، لأنه لا تصدق عليه الآية الكريمة في الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هو القائل وهو المنقول عنه هاهنا رحمه الله قوله: هذا النبي صلى الله عليه وسلم مؤدب الخلق الذي هدانا الله به وجعله رحمة للعالمين، يخرج في جوف الليل إلى البقيع فيدعو لهم ويستغفر كالمودع لهم، يقصد آخر مرة خطت فيها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج أسوار حجرات أزواجه، فإنه كانت الليلة التي عاد فيها حجرته وعائشة رضي الله عنها تنتظره، فوجدها تقول ورأساه، فقال عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأساه. ثم كان لزامه الفراش صلوات ربي وسلامه عليه الأيام المتتابعات حتى قضى نحبه ولحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. فما الذي فعله؟ أتى أحدا وزار الشهداء وسلم عليهم وصلى عليهم، وكان هذا آخر ما خطته قدماه في البقيع بأن أتى إليهم، وليس في البقيع إلا صحابته رضي الله عنهم المقبورون هناك منذ أن قدم المدينة وحتى مات صلى الله عليه وسلم. فأتى البقيع وزارهم وسلم عليهم، يقول ويستغفر كالمودع لهم، ودعهم لما التحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. هذا الصنيع منه صلى الله عليه وسلم ماذا تقرأ فيه عبد الله؟ ماذا تجد في نبض مشاعر المصطفى صلى الله عليه وسلم وعظيم أحاسيسه ووفائه الكبير لهذا الجيل من صحابته؟ إنهم موتى في البقيع وهم رهن القبور، فيمر بهم يدعو لهم ويستغفر، ويعود صلى الله عليه وسلم رضي أن يكون آخر زياراته في حياته في الدنيا ليس للأحياء من صحابته الذين ما زالوا يصلون معه في المسجد ويصفون خلفه، لكنه لأولئك الذين سبقوه والتحقوا بالدار الآخرة. فأتى إليهم، إن كان هذا وفاؤه صلى الله عليه وسلم لصحابته رضي الله عنهم، فماذا عن وفائنا نحن لهم؟ أليس وفاؤنا لهم وفاء لرسولنا صلى الله عليه وسلم؟ أليس اعترافنا بفضلهم ومكانتهم هو إقرار بما حفظناه منه صلى الله عليه وسلم من عهود الوفاء والمحبة لصحابته الكرام؟ يقول الإمام مالك رحمه الله: وبذلك أمره الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبهم وموالاتهم ومعاداة من عاداهم، يشير إلى جملة سابقة كثيرة وفيرة في النصوص الواردة في هذا الفصل.
وروي عن كعب: ليس أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا وله شفاعة يوم القيامة، وطلب من المغيرة بن نوفل أن يشفع له يوم القيامة.
كعب الأحبار يهودي أسلم، فهو ممن عاش الديانتين، ولم يزل له في اليهودية مكانة باعتباره حبرا من أحبارهم وعالما من علمائهم. أسلم فحسن إسلامه رضي الله عنه، وأدرك الديانتين اليهودية والإسلام، ثم كان له في الإسلام إسهام في العلم ونقل ما حفظه من كتاب موسى عليه السلام في التوراة، وما نقله من النصوص التي يشهد فيها بالحق الذي شرح الله صدره له. يقول: ليس أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا وله شفاعة يوم القيامة. يقول هذا ارتجالا وليس رفعا للحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا من علم الغيب وأمر الآخرة، ولا يقال باجتهاد الرأي. وكعب لو كان صحابيا لحكم بمثل هذه المقولة بحكم الرفع، لأنها إنما تنسب في حكم ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يقصد في الجملة أن مكانتهم وما خصوا به جعل لهم من حظ الشفاعة ما ليس لغيرهم. فإن حملت هذا اللفظ على معنى الشفاعات التي فتح الله أبوابها وأذن بها لمن شاء من عباده مثل الشهداء ومثل الصالحين الذين يشفعون في من أراد الله لهم أن يشفعوا، ومثل ما ورد ممن خصهم الله به من أهل الصلاح والإيمان والتقى، فإن كان هذا ثابتا لأحد الأمة فلأن يثبت للصحابة رضي الله عنهم من باب أولى. وإلا فإن بعض من أخرج الرواية لفظها عنده ليس أحد من الأمة أو من آل محمد صلى الله عليه وسلم إلا وله شفاعة يوم القيامة، ولهذا أثر عنه أنه كان يطلب من المغيرة بن نوفل أن يشفع له عند ربه يوم القيامة.
قال سهل بن عبد الله التستري: لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من لم يوقر أصحابه ولم يعز أوامره.
مقولة سهل هي من بناء الحكم على لازمه، فإنه إذا انتفى الملزوم انتفى اللازم ولا بد، قال سهل بن عبد الله لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من لم يوقر أصحابه. ما علاقة هذا بذاك؟ لأنه من وقره عليه الصلاة والسلام وقر أصحابه، فإن انخرم هذا عند أحد كان هذا انخراما في توقيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا تقول رعاك الله في من لا يوقر النبي صلى الله عليه وسلم، في من لا يحتفظ له بإجلال ولا احترام ولا قدر ولا مكانة؟ مثل ذلك لم يبق له في الإسلام موضع قدم، فجعل رحمه الله توقير الصحابة من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أزال هذا من عقيدته وأخلى عنها قلبه لم يبق له أيضا في الإسلام موضع. قال لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من لم يوقر أصحابه ولم يعز أوامره، لأن الله لما بعثه عليه الصلاة والسلام قال له إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فجعل هذا من مقاصد البعثة ومن أغراض الرسالة، إنا أرسلناك لأجل ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فمن لم يحقق التعزير والتوقير، ومعنى التعزير النصرة والتوقير الاحترام والإجلال، من لم يحقق معنى التعزير والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يوفي بالغرض الذي بعثه الله لأجله، ولم يحقق مقصد الرسالة الذي بعثه الله من أجله. إن كان هذا توقيرا له، وقد علمت أن توقيره في توقير أصحابه، وأن إجلال صحابته وحبهم والاحتفاظ بقدرهم إنما هو شعبة وفرع عن حبنا له صلى الله عليه وسلم، فأي انتقاص لهم وأي انحطاط لأقدارهم هو قدح في توقير العبد لنبي الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا جعل المسألة مرتبطة، فقال رحمه الله لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من لم يوقر أصحابه ولم يعز أوامره. أتم هاهنا المصنف رحمه الله ما أراد من سياق النصوص في هذا الباب وعطفها بالآثار الواردة عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين، ثم عمن جاء بعدهم من أئمة الإسلام وعلماء الأمة الأبرار، ليقرر لنا أصلا عظيما في عقيدتنا معشر المسلمين، أن أهل السنة والجماعة لا يرضون أن يقدح أحد في صحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأننا أمة الإسلام ما زلنا نرى في الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم بوابة هذا الدين، عنهم ورثنا القرآن، ومن طريقهم حملنا رواية السنة والحديث والأحكام والحلال والحرام. فمن كسر هذا الباب أو هدمه أو أغلقه أو أحرقه أو خلعه فليس له إلى الإسلام طريق، فإنهم طريقه وبابته، وهم مهده الذي منه انتقل إلينا، وعنهم ورثنا الدين كله جملة وتفصيلا. أدركوا يا قوم أن أي دعوة وغرض وملة ومذهب يجعل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عدوا وينصب بينه وبينهم عداوة، ثم لا يزال يعتقد فيه منتقاصا أو انحطاطا أو مذمة أو إساءة، فإنما هي هدم مبطن للدين بأسره، وتقويض لشعائر الإسلام، وعبث بالأحكام من الحلال والحرام، تضييع للدين بالجملة. اعلموا يا كرام أن خلاف المسلمين على اختلاف طوائفهم، أن اختلافهم مع كل من يعادي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليس خلافا في مسألة فقهية، ليس كالخلاف الذي يكون بين العلماء في مسائل تتعلق بالوضوء والطهارة والصلاة والدعاء والطواف والحج والعمرة، أبدا، ذاك باب وهذا باب. الخلاف في قضايا الفقه ومسائل الدين وكثير من أحكام البيع والشراء والعبادات والمعاملات، كل ذلك خلاف سائغ واحتمله العلماء، ولهم فيها اجتهادات مبنية على استنباطات وأدلة واجتهاد هم عليه مأجورون، كل ذلك في كفة. والحديث عن الخلاف بين المسلمين وبين من ينتسب إلى الإسلام منتقصا الصحابة الكرام بسب وشتم، فضلا عن أن يكون تكفيرا وإخراجا لهم من الملة، الخلاف ها هنا ليس خلافا محتملا، ليس خلافا سائغا، ليس خلافا في قضية تقبل النقاش. هذا خلاف مع من يطعن في دينك عبد الله، مع من يتهمك في إسلامك، مع من يرى أن ما أنت عليه من الحلال والحرام والدين والعبادة أنها جزء لا استقرار له، لأنك تأخذ دينك عن قوم هم في نظره محل طعن في ديانتهم وعدالتهم وشرفهم وأمانتهم، وهو يرى أنك على دين باطل، لأنك بنيته على رواية في السنن وعلى قرآن تنقله عن هؤلاء، وهم عنده محط انتقاص بل وإخراج من الملة وتكفير واستهزاء وسخرية ونسبة لهم إلى كل نقيصة وإلى كل سالب وظلم وزور. كل ذلك يا كرام ينبغي أن يفهم أن الخلاف مع مثل هؤلاء ليس خلافا في باب من أبواب الشريعة، بل في أصل من أصوله وهدم له واقتلاع من جذوره. ولهذا فإن ما سمعت من مقولات السلف لم تكن مبالغة في الدفاع عن الصحابة، بل كان وعيا وإدراكا ثاقبا وفهما تاما، لأن هذا الباب هو هدم للإسلام وتقويض لأركانه وحرق لكل شعائره، فلا يبقى في الإسلام بقية. فوقفوا رحمة الله عليهم سدا منيعا وحصنا مغلقا دون التطاول على الصحابة، ليس تقديسا ولا ادعاء للعصمة لهم كما تكرر مرارا، لكنه إدراك أنه هدم لأبواب الدين وأنه زلزلة وخلخلة لأركانه وانتزاع له من جذوره. فإذا ما ظفر بك الشيطان حاشاك، فإذا ما ظفر الشيطان بأحد وأوقع في قلبه بغض الصحابة واعتقاد النقيصة فيهم وأنهم لا يليق بهم إلا كل سوء ومذمة وظلم وزور، بالله عليك أيقبل أن يروي حديثا يكون راويه أبو بكر، أو يعمل بمسألة تنقل فيها الرواية والحكم عن عثمان وعمر؟ أيقبل أن يروي حديثا يرويه عائشة أو جابر أو أبو هريرة رضي الله عنهم جميعا؟ كل هذا لن يكون. وهذا الواقع في فقه تلك الطوائف، فإنهم لا يروون البتة في مسائل الحلال والحرام والفقه والعبادات والمعاملات، لا يمكن أن تجد في مراجعهم وكتبهم رواية عن عائشة رضي الله عنها، ولا عن أبيها الصديق أبي بكر، ولا عن عمر، ولا عن عثمان، ولن تجد فيها رواية عن أبي هريرة. فإذا كان هؤلاء حملة الإسلام ورواة الدين وقد استبعدناهم من القبول، فمن أين ستأخذ دينك؟ وما المصدر الذي سيستقى منه الحلال والحرام؟ هي فجوة يا كرام يراد بها هدم الدين. لقد فطن السلف وأدرك العلماء هذا المعنى الكبير، فكانت العبارات التي قررت هذا المعنى الكبير العظيم. أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة، وابن أبي شيبة، وابن ماجه في السنن، وابن أبي عاصم في السنة، وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو صحابي، فاسمع إلى ما يقول عن الصحابة. يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. ساعة من الصحابة في مقامهم، في نصرتهم، في تضحيتهم وفدائهم للنبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم عمره. جاء رجل إلى ابن المبارك، وقد تقدمت بك الرواية عما قريب، فسأله: أمعاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لتراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. جاء رجل إلى أبي زرعة الرازي رحمه الله الإمام المحدث، فقال: يا أبا زرعة، أنا أبغض معاوية. فقال: لما؟ قال: لأنه قاتل عليا. فقال أبو زرعة: إن رب معاوية رب الرحيم، وخصم معاوية خصم كريم. يقول: أنت الآن تدعي بغضك لمعاوية بسبب قتاله لعلي. فقال له: أما رب معاوية فرب الرحيم، وأما خصم معاوية يعني علي، خصم معاوية خصم كريم، فما دخولك أنت بينهما؟ رضي الله عنهم أجمعين. فما الذي سيحمله بغضك
على أن تحمل في قلبك انتقاصا لصحابي تلقى به ملامة وعتبا أو وزرا. والإمام أحمد رحمه الله قد قال: إذا رأيت رجلا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. تدري لما نقل المسألة من الصحابة إلى الإسلام؟ قلت لك هم فهموا المسألة وأدركوا تماما أنه ليس وراء الطعن في الصحابة إلا هدم الإسلام. يقول: إذا رأيت رجلا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. والإمام عبد الرحمن ابن الإمام أبي حاتم الرازي رحمة الله عليه يقول أيضا في مقدمة كتابه الجرح والتعديل: فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة، فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما بلغهم عن الله عز وجل وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحضر وأدب، ووعوه وأتقنوه ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنهم، فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة، فكانوا عدول الأمة وآئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة. هذا كله تقرير لما تقدم مرارا أن أسلافنا من علماء الأمة الأبرار أدركوا تماما رحمة الله عليهم أن المسألة متعلقة بإدراك هذا الباب الكبير العظيم. وفي كلام الإمام الطحاوي وقد تقدم سابقا في مختصره المتين في العقيدة يقول رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ويقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه أيضا في مقدمة كتابه فيما جعله في رسالته وهو يحكي طريقة درج عليها الأئمة وتتابعوا، يقول رحمه الله: وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. هذا وغيره كثير. ولما ذكر بين يدي عمر بن عبد العزيز مسألة الخوض في فتنة الصحابة وما وقع بين علي ومعاوية ومن معهما رضي الله عنهم جميعا، قال: تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. ويذكر عنه وعن الحسن البصري مقولة تشبه تلك: أنها دماء طهر الله منها سيوفنا. يعني ما كتب الله لنا أن نكون في إحدى الطائفتين أو أن يكتب الله على أيدينا معاذ الله إراقة دم صحابي. والمراد أن من عصمه الله عز وجل فلم يشهد تلك الفتنة حاضرا ببدنه ولم تتلطخ يده بإراقة دم صحابي رضي الله عنهم جميعا، فالأولى به أن يطهر لسانه عن الخوض فيما حصل بينهم من الفتن لئلا يبوء بإثم أو وزر من جراء انتقاصه لبعض الصحابة أو طعنه في بعض من شهد الله له بالرضوان، فيكون قد تحمل وزرا لا طاقة له به يوم يلقى الله. ومن جميل ما قرر علماء الإسلام كافة وشيخ الإسلام خاصة في جمل تقرب ذلك القدر الكبير العظيم من مكانة الصحابة ما قاله، وأوجز منه جملا يقول رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم به الله في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، كما ينقل عن الإمام أحمد قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصيته صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما التي قال فيها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. فصلوا وسلموا على عبد الله من كان هؤلاء صحابته واصطفاهم الله له صحبة ونصرة واعتمادا، فاللهم صل وسلم وبارك عليه، وارض اللهم عن آل بيته وعن صحابته المهاجرين والأنصار، وارزقنا إلهي حبهم وموالاتهم ومعرفة قدرهم، واحشرنا في زمرتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نشهدك حب الصحابة حبا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإجلالهم وتوقيرهم برا بنبينا صلى الله عليه وسلم، فاملأ قلوبنا يا إلهي إيمانا وتعظيما وإجلالا وتوقيرا، واجعلنا يا رب ممن سلمت قلوبهم فارتقت منازلهم، واحشرنا في صحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أديموا ليلتكم وغدكم الجمعة بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، تظفروا بالحسنات والدرجات والأجر المقيم، وصلاة ربكم عليكم من فوق 7 سماوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.